ذلك لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الأخوة المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخر، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. اللهم لك الحمد على ما هديتني، ولك الحمد على ما فضلتني، ولك الحمد على ما شرفتني، ولك الحمد على كل بلاء حسن ابتليتني. اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية الكريمة نزلت في حق علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما، بعد أن تصدقوا على أحد الفقراء بما كان لديهم من قوت ليلته. وقال الله تعالى كذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه الآية كذلك نزلت في حق علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، بعد أن تصدقوا على الفقراء والمساكين والأسرى. لذلك الحديث يكون حول قضية الإيثار، والإيثار هو رفع أرفع درجات الجود والسخاء، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إلى المال. كذلك تفضيل الإنسان غيره على نفسه، وهذا من الجود كذلك. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة الجنة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الإيثار أعلى الكرم. وقال كذلك: الإيثار أعلى الإيمان. وأيضا أفضل السخاء الإيثار. ولقد آثر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حياته ليلة المبيت، فباهى الله سبحانه وتعالى به الملائكة، وأنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال عليه السلام: الإيثار أشرف الكرم، وأحسن الإحسان، وأعلى مراتب الإيمان. وكذلك قال أمير المؤمنين أيضا: لا تكتمل المكارم إلا بالعفاف والإيثار. وقال أيضا: بالإيثار على نفسك تملك الرقاب. من آثر على نفسه بالغ في المروءة. وقصص الإيثار كثيرة، من مبيت الإمام علي عليه السلام في فراش الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى التصدق هو وفاطمة والحسن والحسين بما يملكون من طعام على الفقراء والمساكين والأسارى، ونزول صغرة الدهر، والآية الكريمة التي تلوناها على مسامعكم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكذلك من قصص الإيثار قصة شهداء أحد. السبعة الذين آثر كل منهما صاحبه على نفسه وكلهم يمتنعون من شرب الماء قبل أخيهم المصروع، لذلك كان كل منهما ينظر لمن في جانبه صريعا فيأثر نفسه عليه ويقول أعطيه الماء أعطيه الماء، وأن يكون قد يكون أظمأ مني فأعطوه الماء، وهكذا أعطي الماء للأول للثاني للثالث وللرابع إلى أن وصل إلى السابع فأرجعه إلى الأول، فما أن جاءوا إلى الأول حتى وجدوه متوفيا، يعني استشهد في هذا. جاءوا إلى الثاني كذلك، إلى الثالث والرابع وهكذا السابع، ما وجدوا واحدا منهم إلا ميتا. وفارقت روحهم الدنيا عطشا من دون أن يذوقوا الماء، هذا هو الإيثار، وإشفاقا على الإخوان، والنتيجة أن الإيثار هو مرضاة لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان المسلمون الأول حتى استطاعوا بهذه الأخلاق الكريمة التي تعلموها من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتربعوا على الحكم العالمي في مدة قليلة قليلة جدا، وهم قليلون، وبواسطة هكذا توجيهات من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطبقوها على حياتهم العملية فازوا ووصلوا إلى ما وصل عليه. إذن فلما أصبحنا نحن المسلمون اليوم مستعمرون، ضعفاء أذلاء، لا نملك إرادة، إرادتنا مسلوبة بيد الغير رغم كثرة عددنا، إنه ليس إلا من العداء والبغضاء الذي يحمله كل واحد على أخوته المؤمنين. ولما هذا الشحناء والتقادح؟ لأن فلان أصبح أكثر شهرة مني، أو فلانا لم يمضي على رأيي، أو فلانا لم يتجه نحوي ويتقرب إلي، أم إننا شحيحون؟ ومعنى الشحة في هذا الأمر أن الشح هو أشد من البخل، حيث أن البخيل يبخل بما في يده، ولكن الشحيح يبخل بما في يده وبما في أيدي الناس، ولا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له، سواء كان بالحلال أو بالحرام، ولا يشبع بما رزقه الله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسأل الإمام علي عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام ما الشح؟ فقال عليه السلام أن ترى ما في يدك شرفا وما أنفقت تلفا، يعني ماكو إنفاق، هذا معنى الشحيح، الشحيح لا ينفق. ولذلك قال رجل لآخر شحيح لما لا تدعونني إلى طعامك؟ قال لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال الرجل يا أخي أتريد أن أكل عندك أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين؟ هكذا هو الشح، وهذه أخلاق الشحيح الذي يمنع حتى غيره من إعطاء ما أنعم الله سبحانه وتعالى. لذا دعوة لي ولجميع الأخوة المؤمنين أن يقتدوا بالعترة الطاهرة، وخصوصا الإيثار، وبالأخص في هذا الجو القائض والشديد الحرارة، إلى أن يلتفتوا إلى من هو معوز لا يستطيع أن يشتري مروحة ثلاجة مبردة ليقي بها هذا الحر اللاهب. فكم من الناس محتاج إلى ذلك. قد يكون سائل يسأل يقول لا، أقول لا، كثير كثير هم معوزين ومحتاجين إلى ذلك. لذلك فليبادر لا أقل كل منا إلى جيرانه المعوزين، ما معقول واحد ما يعرف جيرانه، أو إلى أقاربه المحتاجين ليعطيهم مما أنعم الله عليه، ليكون له في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو على نحو الإعارة المؤقتة، عندي مبردة زائدة أعيرها للصيف، يا بخلص الصيف أجيبها، لا أن أكون شحيحا فيؤدي بنا هذا الشح إلى الكذب وإلى الظلم وإلى القطيعة. وكذلك يؤدي الشح في النهاية إلى منع الزكاة ومنع الخمس ومنع الصدقة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وحرام على الجنة أن يدخلها الشحيح. ولذلك آثرت أن تكون الخطبة هذا اليوم لشدة الحر أن تكون قصيرة. قال الشاعر: احذر من الشح المعيب مجانبا آفاته فهو السقام الأصعب، وانهج لدرب السالكين بجودهم، بذلوا الطعام وإنهم هم أسغبوا، كالعترة الأطهار حين تضوعوا جوعا ثلاثا والمكارم ترغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. من الأمور التي أقرتها لجنة الجمعة ولا بد من ذكرها، الأمر الأول الملاحظ أن الكثير من القرارات والقوانين التي تصدر من قبل الجهات ذات العلاقة وبالخصوص الوزارات هي قرارات ارتجالية غير مدروسة، ولم تكن نابعة من دراسة لا أقل صادرة من وزارة التخطيط نتيجة دراسة علمية مستفيضة. ويكشف الخلل وبعد التنفيذ، فكثير ما كشفت هذه الأمور السلبية في هذه القرارات بعد التنفيذ العملي، وأعيدت صياغتها من جديد أو تعديلها أو ألغيت. وكثير من هذه خاصة في مجلس النواب يوميا يطل بعض الأوقات يطل علينا بإعادة قرار أو قانون وتعديله وتعديله، وبالأخص ما صدر من وزارة الكهرباء بخصوص التخصيص أو بالنسبة للكهرباء الذي الخصخصة، يعني خصخصة الكهرباء وهذه الخصخصة غير مدروسة ولدى لجنة الجمعة ملاحظات على ذلك. إذا أرادوا أن يمضون والوزارة ماضية الظاهر في هذا، لأن الأمر ليس لا من المحافظة ولا مجلس المحافظة، مجلس المحافظة معترض، باقي معترض، إنما الأمر منك من الوزارة، من وزارة الكهرباء والتنفيذ، رد التنفيذ. فعليه إذا أردوا أن ينفذوا لا بد لأقل أخذ الملاحظات من الناس، يعني من هذه الجماهير، من المواطنين، لأن المسألة تهم المواطن أولا وآخرا. وعليه فلا بد من أولا العمل على إلغاء الديون الكبيرة والتي أنهكت وتنهك كاهل المواطن، بالخصوص الفقراء ومتوسط الدخل. كثير من هؤلاء الآن عليهم ديون كثيرة نتيجة الكهرباء، نتيجة لا يملكون المال. فنطالب وزارة الكهرباء ومديرية الكهرباء لا أقل، إذا لم يكن كذلك فلا بد من تقسيطها بالأقساط المريحة، هذا أولا. ثانيا العمل بالتسعيرة القديمة، يعني الحالية، لفترة معينة، وحتى المواطن يشوف أكو فائدة من هذا التخصيص أو لا. إذا حصلت الفائدة فالمواطن بخير، إذا لم تحصل الفائدة فبالنتيجة الأسعار لا يمكن رفعها بهذا العنوان رأسا، إنه الخصخصة، وبالنتيجة لا يرغب المواطن في ذلك ويكون موقفه سلبيا من هذه المسألة. الأمر الثالث إرشاد الناس وحثهم على ترشيد الطاقة، وهذا الترشيد له منافع كثيرة، سواء كان للمواطن نفسيته أو لمجموع البلد، وبالنتيجة الكهرباء لها تأثير على حياة الناس، لا كما يفعل بعض أصحاب بعض أصحاب معارض السيارات وبعض أصحاب المحال التجارية الكبيرة، نشرات الأضوية وغيرها حتى في النهار موجودة، وهذا بالنتيجة هدر للطاقة التي قد يحتاجها الشخص الواحد ولن تصل له في هذا اليوم. الأمر الثاني أن هذا الصيف فعلا قد أرهقنا نتيجة الحرارة ونتيجة شدة الحرارة المرتفعة قياسا لما سبق من الفصول السابقة، وكذلك عدم استقرار الكهرباء، وفي الوقت نفسه نجد شحة في المياه وقد ينقطع الماء يوم أو يومين، وهذا يزيد الطين بلة، يعني يزيد كاهل المواطن ونتيجة الحر هذا. فبالنتيجة بعض الناس على المبردة، المبردة إذا بدون ماء لا تشتغل، وكذلك هو الماء، الماء ضروري للحياة. فنناشد مديرية الماء في المحافظة أن تبذل قصارى جهدها لإيصال الماء إلى المواطنين لتخفيف من أعباء هذا الحر اللاحق. الأمر الثالث عدم إقحام الحشد الشعبي في المزايات السياسية والأغراض الحزبية، لذا ندعو الأخوة المسؤولين أن يكفوا عن هذه، وكذلك أن لا يسمعوا للدعوات التي يراد منها إبعاد الحشد الشعبي عن تحرير بعض أراضينا التي في أيدي داعش. فالحشد الشعبي هو من الشعب، وجاء بفتوى المرجعية وكذلك بقرار سياسي وقانون إلزامي من البرلمان. فلماذا هذه المزايدات ولما هذا الخنوع في استجابة لهذه الآراء التي تريد إبعاد الحشد الشعبي عن دوره المهم في حماية الوطن وحماية المواطنين؟ ولذلك من هذا الباب ندعو إلى رعاية عوائل الشهداء وشهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة، وعدم تأخير صرف الرواتب لهم، واقتراح بسيط أن يعطونا يزودون بباج خاص لمراجعة الدوائر لتمشية أمورهم، لأن ما بدل الشهداء هو أغلى ما يملكون، فعلينا أن نوفي للشهداء ما بذلوا من أجله، وذلك من خلال تمشية أمور عوائلهم، لأن الوضع الاقتصادي صعب مصعب بالنسبة إليهم. الأمر الأخير وباختصار بالنسبة إلى المستشفى التركي، لماذا هذا التوقف ونحن نعلم وصلنا أنه قد صرفت المبالغ، يعني رصدت المبالغ لذلك؟ أفي المسألة شيء آخر؟ لا نعلم ذلك. أستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. أقول قولي هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.